ممكن رغم انهم يتجمعوا او يعملوا غصب عن اي حد ظهر ابو حنيفه يعني فملأ الدنيا يعني فقه وعقل.
الحقيقه انا الامام ابو حنيفه يشدني اليه ابو حنيفه النعمان العالم البارع اذا قاس لم يلحق، يعني في القياس استاذ لم تنبت يعني ارحام الامهات من يقيس مثل قياس أبي حنيفة. لكن عادة الإنسان يبقى عنده عقل فذ تلاقي قلبه كده إيه جامد، إنما قلب حي بذكر الله وبالقرآن وبالقيام وبيعني رقائق إيمانية عالية جدا، وبعدين مع هذا خلق من أرقى وأسمى ما يمكن، وكل ده رجل تاجر يعني. والتجار دولت يعني الحقيقة أروع ما فيهم إن هم بيعيشوا مع الناس، ما بيروحوش يعيشوا في مكتبات وداخل قوالب ورقية وعايشين يعني في أحلام يعني يمخمخوا ويطلعوا.
دي ملاحظة متكررة، التجار كتير في الموضوع في الشخصيات اللي تناولناها فعلا.
نعم يعني حتى سبحان الله تلاميذ أبو حنيفة اللي هم بقوا رؤساء مذاهب كانوا تجار، ده منهم الإمام الخصاف الحنفي كان بيخصف النعال ويبيع جزر وصار أكبر إمام في عصره ولو كتاب اسمه النفقات. يعني عندنا ما كانش
عشان كده جيت معاكم.
الله يرضى عليك.
أنت حضرتك يعني زي ما تقول من طرفهم
التجار. نعم. فيعني أنا بتعجب حقيقة إن أوضاعنا الآن اللي شغال في التجارة لما تقول له تعالى بس ندرس شوية شريعة ولا علوم إسلامية يقول لك يا عم ده بيزنس، ده تجارة، أنا راجل خريج كلية التجارة، انا راجل بتاع يعني فلوس يعني يعني خليني كده مع وهذا اللي بقى لي قرشين هتصدق بيه.
بس يعرفوا يجمعوا ازاي بين الاهتمامات، الاهتمام بالمال ده بيطير الامام الشافعي كان يقول لو كلفت بصله ما فهمت مساله. اشمعنى بقى التجار دول بيعرفوا يفهموا؟
لا دول كانوا عندهم قضيه التجاره مهاره يعني ذاتيه بتفيدوا خبره بالناس وبالواقع، وبعدين أوقاته آخر اليوم شغال مع الفقه والدراسة والرواية. وبعدين الإمام حنيفة لما كثرت حلقاته بدأ يعمل يشغل ناس يعني يديلهم تفويض ويتابع بقى الأمور بـ بـ بـ
بنفس
بـ اللي هو يعني علم التفويض يعني. إنما عاش طول عمره وهو إمام ومحافظ على التجارة بتاعته، ومن التجارة كان من أعظم الأئمة كفالة للطلاب بتوعه، كان يحسب الأرباح ويشوف كل واحد من الطلاب النوابغ، يروح يشوف كل احتياجاته من كتب ومن أقلام ومن ملابس ومن قوت ويعطيهم. ولذلك أكبر يعني إحسان إلى يعني العلم الذي حمله أنه هو التقط أبو يوسف. أبو يوسف ده ولد صغير بيجي يختلف إلى حلقته ده عبارة فقهية يعني لغوية اختلف إلى حلقات يعني دائم. فمرة يجي ومرة ما يجيش، يجي مقطع يعني، يعني على سطر ويسيب سطر. فسأل الله إيه الحكاية، مالك إيه؟ قال له والله أبويا بيضربني لما أنا أجي الحلقة بتاعتك، كنت نفسي أتعلم. ضربك ليه؟ أنا سوف أشتغل، أبويا فقير وراح أشتغل عشان أجيب قرشين، فهو مشغلني في حتة، فأنا بسيب الشغل وأجي أحضرنا. قال إذا أعطيتك مالا تيجي تواظب على الحلقة
بتاعتك؟ يا سلام،
تقدم حلقتي؟ قال له أيوة. فأعطاه، فكان أبوه يضربه إذا تأخر على حلقة أبي حنيفة.
يا سلام. أيوة يا سلام.
ولما حنيفة ده فيتسافش يعني قبل كده.
شوف ده تأسيس مبدأ المنح الدراسية.
أيوة. أنا بعتقد أول إمام حط مسألة المنح الدراسية دي وأهميتها هو الإمام أبو حنيفة النعمان، الإمام الأعظم زي ما يقال عنه أبو حنيفة النعمان، إن هو أولا يلتقط النوابغ وما يقولش بقى يحضر ما يحضرش مش مهم. ما هو في واحد يعني عالم قاعد على كرسي والعالم اللي قدام دي عبارة عن قوالب طوب، أو أستاذ يقول لك أنا بدخل بفترض إن أنا قدام قوالب طوب وبشتغل. إنما العالم الداعية ده حاجة تانية.
بمناسبة أبو يوسف يعني أحكي لك حاجة ظريفة عشان يعني قبل ما ننساها يعني. شوف كمان هو بيعلمه وبيديله فلوس وكذا، غاب بعد ما خد فترة معاه، فغاب فمرض
رغم الفلوس.
فمرض أبو يوسف، مرض اسمه يعقوب أبو يوسف. فقال يعني أين؟ فقالوا مرض. فقال يعني لو مات هذا لا يعني لن نعوض بتلميذ في ذكاء وفطنة أبي يوسف، مش هنلاقي زيه أبدا، الولد ده نابغه.
فلما هو طبعا أبو يوسف ده التلميذ الأول، هو الأول. محمد يعني
محمد
أبو الحسن الشيباني. نعم. دول تلميذين أبو حنيفة يعني، دول حاجة كبيرة،
كبيرة جدا. بس أنا
بس
في الوقت ده أنا بحث في الوقت ده يقول هذا الابن أو
الطالب شخص سوف يصير
سوف يصل. فأقول لو يعني لو مات هنخسر كتير قوي، ده يعني هيطلع حاجة جامدة جدا. فلما خف وبرئ من المرض رجع عامل حلقة لوحده،
جمع أبو
يوسف، فجمع الناس وقعد لوحده وعامل حلقة. فالإمام برضو مش عايز يسيبه، لازم يفضل يطمن ويعلمه حتى آخر لحظة، مش بس الفلوس. فراح قال له واحد، روح اسأله سؤال مسألة الحياة وأنا بقرأها، فضلت واقف قدامه شوية كتار، إيه الجمال ده؟ قال له روح اسأله سؤال، قل له لو في خياط واحد وداله ثوب زي الرداء بتاع حضرتك كده، قال له الجميل ده، قال له قصر هذا الثوب. فالراجل بعد ما خد الثوب طمع فيه،
قصر
قصر يعني
مش كسر،
لا لا قصر قصر هذا الثوب.
ايوه
نعم. فالخياط ده طمع في ايه؟ في الجلابيه او في الثوب ده وخده. فراح يطلبه منه، قال له لا انا خلاص مش مالكش عندي حاجه. بعد شويه ضميره صحي، فراح يطلب، قال له تعالى خده، اتفضل خده. فكان قصره بالفعل، فهل له اجره ثمن تقصير ياخد فلوس منه على تقصير؟ ما هو رجع له الثوب بس مقصر، فهل يدفع ثمن ولا لا؟ وقال له ان قال لك يدفع قول له غلط، وان قال لك لا قول له غلط.
الله
عجيبه المساله دي.
فراح لابو يوسف
عجيبه صحيح.
فراح لابو يوسف قال له، حكى له، فابو يوسف قال له ليس له اجر. قال له خطا. جلس ساعه ثم قال لا بل له اجر. قال خطا.
هذا ابو حنيفه اشتغل،
فقال لا انا لم من العده. انا مش شيخ بقى، انا مش امام. وراح رايح للامام ابو حنيفه يساله. اول ما دخل عليه قال له اراك جئت تسال عن حال القصار، انت جاي تسال عن موضوع الخياط؟ قال له ايوه. فقال له طب لا انا اللي بعت لك بقى ايه اعرف. عجبت لمن يقيم درس علم او امام وهو لا يعرف مسائل الاجاره.
يا سلام.
يعني انت لسه فشوف بقى يعني. فقال له بقى الحل، قال له ان كان قصر الثوب قبل ما ينوي انه يغتصب الثوب ده يغصبه منك وياخده منك، يبقى ما يدفعش لانه كان بيقصره ايه لنفسه. انما لو كان بيقصره وهو بتاعك
العكس يعني.
العكس يعني هو لو قصره وهو نيته بتاعك يبقى عليه اجره.
خلينا نساعد في الاسئله دي. هو بيسال ايه لما قال له يعني ان قال يستحق الراجل الخياط اللي خد الثوب وانكره وبعدين رجعه قال ده طلع عندي انا لقيته في مكان، ان كان قبل يعني هو دلوقتي
نيته
هو خده وانكره وراح مقصره لنفسه يعني وضبه على مقاسه هو.
أيوة.
يبقى ليس لو في الحالة دي
يعني لو قصره لنفسه ملوش أجرة، لو كان قصره لك ثم بدأ له أن يغتصبه.
فشوف الإمام حب يقول له أن النية والتوقيت بتاع الفعل له أثر في الحكم الشرعي. فانتبه
إلى أمانة الشرع، يعني يعطيله أجرته ما دام حينما فعل كان يفعل فعلا صالحا.
وكان ينوي أن يرجع الحق، يعني أن بيأثر لصاحب
بس التوقيت. على فكرة دي شهادة لأبو يوسف نفسه لأنه لم يكابر. إنما يعني وقبل الحق، قبل أن يكون تلميذا وأن يظهر احتياجه لأبي حنيفة.
يا أخي من تربية الإمام أبي يوسف، الإمام أبو حنيفة لأبي يوسف، إنه بكى قبل أن يموت بكاء شديدا. قيل له ما يبكيك؟
مين اللي بكى؟
أبو يوسف. قيل له ما يبكيك؟ قال عرض القضاء على أبي حنيفة فرفض، وعرض القضاء علي فقبلت. والله ما حكمت في أمر إلا لله، إلا قضية واحدة، كان الحق للخليفة والحق على النصراني. مشكلة بين النصراني والخليفة. نصراني يا جماعة بيشتكي الخليفة، واللي بيحكم في الموضوع مين؟
أبو يوسف.
فيقول خشيت أن أحكم للأمير المؤمنين فيقال قد حكم له لأنه هو الذي عينه.
يا سلام.
شوف علماءنا كانوا بيعملوا ايه، مش دي المحاباة وال... قال انا القضية الوحيدة اللي حكمت فيها من غير تجاوزت الشرع، حكمت لنصراني ولم يكن صاحب حق على الخليفة وكان صاحب حق.
طب حد ممكن يسألنا بيقول ألا يعني المفروض يعني عايزة برضو توضيح، يعني ازاي يحكم بغير الحق
هو
حتى لو كانت
هو بكى لانه خشي
يعني
فهو
اعترف بان ده مش صح.
المجتهد والمفتي والقاضي اتباع اهواء العامه لا يقل عن اتباع اهواء السلاطين.
بالظبط بالظبط.
واحد ما الاقي العامه كده يقول لك خلينا نسهل المواضيع. يسهل ويشدد، يلا نشدد.
ولذلك الايه لا يخشى لومة لائم، مش لا يخشى لومة حاكم، يعني جايز الشعوب هي اللي
ولا لومة عامة
يعني لا يخشى لومة لائم، لانه جايز الناس تحب ترضي الجمهور. فبس شوف حساسية الفقيه تجاه حقوق اهل الذنب. ما هو
ازاي يحكم؟ انا ما زلت عايز
هو يبكي على ذنب
صح انه يحكم بالحق
طبعا
ايا كان الحاكم النصراني زي ما يقول،
والا تاخذه في الله لومة لائم. يعني هو متعبد بالا تاخذه في الله لومة لائم، لكن هو من شده حساسيه المسلم الصادق الصالح تجاه حقوق غير المسلمين واهل الذمه، لانهم في ذمتنا، يعني احنا يجب الا يصيبهم شيء. فاحيانا الاحتياط الزائد ده يخليه هو عايز يديله. هو لما مات، لما جاءه الموت يبكي ذنبا وقع منه. فده مش غلط، ده مش حاجه صح، لا هو اخطا. وفي ظني ان المساله لم تصل الى درجه الجريمه انه جاوز الشرع، هو تساهل كما قالوا في اداه في الاثبات، يعني تساهل في الاثبات. انما
لا، ويجوز ان يسترطي الخليفه فيما بعد فيرضى. يعني انت عارف انا ممكن احكم على الشيخ حازم اقول لك الزعيم غارب، انت راجل زعيم. طبيعي
انا ما احنا حسدونا
يعني في التصرف لما يكون واحد بمرة في مساله وتيجي على الكبير تقول له عشان اختك الصغيره، عشان اخوك الصغير عديها. فهو يعني ايضا كان يستسمح الخليفه. انما اراد ان يضرب مثالا حتى تقطع السنه من يقول ان الاسلام ظلم النصارى او ظلم غير المسلمين
أو يحابي الحكام.
دي بس أبو حنيفة على فكرة، يعني هو هو أبو يوسف مثل كل روح أبي حنيفة في الورع، في قوة العلم، في القدرة على الاجتهاد المصلحي والاجتهاد اللي هو فيه براعة حتى في حيل. يعني أبو حنيفة الحيل، بس بعدين خليها
يعني. لا قول حيل يلا. يا هو فعلا هو كان يعني مما يقيل انه هو يستطيع ان يقنعك بالشيء ولو كان يريد ان يقنعك بضده كان يستطيع.
قالوا لو الامام ابو حنيفة وقف قدام
سارية
من الذهب يستطيع ان يقنعك انها من خشب وتقبل منه من قوة حجته. فالامام ابو حنيفة قال واحد، قال له أدركني يا إمام. قال له مالك؟ قال له أنا زوجتي حلف لم تكلم، قالت لن أكلمك، ما بتكلمنيش، فقلت لها وحلفت عليه إن لم تكلميني حتى يؤذن الفجر فأنت طالق. فقال له دلوقتي فعد نص الليل والفجر هيجي والولية هتطلع. قال له اذهب فادعو ليها مؤذن المسجد. قال له فوت على المؤذن قل له كلم الإمام. فراح الايه الراجل اللي هو حلف بالطلاق ده على المؤذن قال له كلم الإمام أبو حنيف. راح قال له اطلع أذن دلوقتي. قال له يا إمام لم يدركنا الفجر، أذن زي قبله، المؤذن مؤتمن. قال له اسمع الكلام، هو أنا لازم أقول لك إن في واحد بيطلق، ليس كل ما يعرف يقال وليس كل ما يقال جاء أوانه. قال له يا إمام، قال له اذهب فأذن. فراح مأذن والراجل راح عند قاعد مع مراته، أول ما أذن قالت له خلاص أنا اتطلقت منك. فرحت الست إن الفجر أذن،
هي كانت عايزة،
كانت عايزة.
لا إله إلا
الله. هو قال لها لا، هذا أذان أبو حنيف وليس أذان الفجر.
الله الله وخلاص.
يعني
سبحان الله. بس أنا خايف الناس تتصور من كده إنه أبو حنيفة ده كان راجل يعني إيه متلاعب بالحجة، يعني لا. ما كانش مستقيم الحجة.
لا أنا عايز أستأذنك،
يتلاعب بغرضها
إنه يعني الواحد كل ما بيقرأ في 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 المصابيح اللي أنتوا يعني أكرمتونا بإننا نكون موجودين معاكم فيها، مصابيح الهدى
ده ربنا ده خير ساقه الله على يديك، يعني إحقاقا للحق أنتوا جزاكم الله خيرا يعني الحقيقة، ويجعل من ورائه النفع الكثير. والحقيقة رجل الإعلام إذا كانت عنده بصيرة لا شك أنه يفتح الله من ورائه فتحا كبيرا يا رب العالمين.
فالحقيقة يعني لقيت كلام جميل جدا جدا، وأنا كنت أسمع من بعض الناس تتهم الإمام أبو حنيف، يتهموه بأنه الرأي وكذا، طبعا دول أصحاب التحجر والوقوف والجمود يعني. فهو كان ينظر في كتاب الله منهج أبو حنيفة، حتى أنا يعني عايز أبقى دقيق قوي، منهج أبو حنيفة الفقهي، وطبعا أنا هقوله وأنت تشرح.
لا طبيعي يعني. لا 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 لا
الشيخ
فكان على فكرة الدكتور صلاح سلطان يعني أنا شخصيا أحيانا أشبهه أحيانا بأبو حنيفة له اجتهادات يعني يعني له اجتهادات، له مؤلفات كبيرة في اجتهادات في مسائل الحج مثلا، توسيع وقت الرمي الجمرات. وإن كنت أنا أصارح صراحة بأني أتناول هذه المستجدات بانتباه، فش أقول بحذر لكن بانتباه، لكن أنا لكن لا العفو، فلكن يجتهد بهذه الصورة. وأيضا موضوع أظن ميراث البنت وميراث الولد، وإنه البنت أو المرأة أفضل من الرجل في بعض مسائل النفقة، امتياز المرأة على الرجل في بعض مسائل الميراث والنفقة، ده مؤلف عمل ضجة أنا يعني شفته. ولما كان في أمريكا عمل مؤلف حوالين الرأي الشرعي من خوض الانتخابات الأمريكية، وقال كلام أنا مش موافق عليه لكن كلام رائع، بس
يقول لك خد منه فلوس اعملوا اعلان لكتب
مدني، الكتب دي مش موجوده في مصر.
ربنا
يهديك يا مدني. ده
المنهج الفقهي بتاع الامام ابو حنيفه، يقول اخذ ما في كتاب الله وبما بعدين وبما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فان لم اجد اخذ بقول الصحابه رضوان الله عليه، فان لم اجد اجتهد وأقدم السنة المتواترة على خبر الأحاد، السنة طبعا المتواترة على خبر الفرد أو الأحاد، عند التعارض وعدم إمكان الجمع بينهما كويس، وأيضا أقدم السنة ولو حديثا مرسلا أو ضعيفا على القياس، وأيضا الاستحسان، والاستحسان يعني لغة هو طلب الأحسن للاتباع الذي هو مأمور به في قوله تعالى فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ثم آخر شيء ياخذ الإمام أبو حنيفة العرف والعادة. فتخيل رجل بهذا المنهج الفقهي الجميل المنظم، الحقيقة الواحد يعني
هو مهم متهيألي إن احنا نعرف الناس مسألة إن كل إمام يعني مش كان لما تجيله مسألة فقهية يفكر فيها ويطلع فتوى، ده هو له منهج منضبط فقهي بيطبق على المسائل ولا ايه؟
نعم. الحقيقه رحم الله شيخي واستاذي دكتور محمد بن ساجي حسن عميد كلية دار العلوم، لم يكن أحد أفضل منه في مناهج التشريع في القرن الثاني الهجري، أخذ كل العلماء الكبار حتى الإمام باقر الصدر والأئمة الأربعة والإمام أبي ثور والليث بن سعد، أخذ كل هؤلاء الأئمة وقال إيه خطتهم في استنباط الأحكام الشرعية، كيف بيطلع الثمرة. الثمرة دي اللي سماها الغزالي يعني جماعة اللي بيطلع عندهم مصنع ملابس مثلا، المنتج هو الإيه؟ هو القميص مثلا. الجماعة الفقهاء المنتج بتاعهم إيه؟ الحكم الشرعي، هي الثمرة، سماها الغزالي في المستصفى الثمرة. الثمرة دي بيطلعها كل إمام إزاي؟ كل واحد له خطة،
منهج
بيقول أنا ببدأ بإيه وبنتهي بإيه. فالإمام أبو حنيفة نعم توسع في قضية الرأي، لكن في منطقة محددة وهي التي ليس فيها نص وليس فيها قول يعني للصحابة في إجماع للصحابة. فإذا آل الأمر بقى إلى التابعين وتابعي التابعين أن نختار من أقواله، يعني نجتهد وهم رجال ونحن رجال. طبعا بعض إخواننا دلوقتي يجي لسه كده درستوا حديثين وآيتين يقول لك نحن رجال وهم رجال، أقول لك هم رجال وما ينفعش حتى تبقوا عيال، يعني ما ما ينفعش هم رجال ونحن عيال، لا والله يعني
يعني عيب
يعني يعني تعمل مقارنه بين يعني لا ما ينفعش. فالحقيقه
صار في الفقهاء عيال على ابي حنيفه حاجه كده قول كده
هذا الشافعي. الشافعي يقول
نعم
الفقهاء عيال على ابي حنيفه للشافعي، مش يعني
هو هي النقطة اللي حضرتك ذكرتها دي الحقيقة لازم بقى هي اللي نضعها تحت المجهر، انه انا في عصر ابي حنيفة لم تكن احاديث الرسول عليه الصلاة والسلام قد جمعت في كتب ومجلدات مجموعة بعد، بينما الصحابة فيهم اللي راح المغرب اللي راح العراق اللي راح الشام اللي راح مصر، فالاحاديث متفرقة والزاد المحصل من السنة لا يزال في فراغات، فكان لابد في حالة النقص أو الفراغ التشريعي إنه لسه لم تجمع السنة إنه يكون في بديل لهذا. البديل ده كان هو مسألة الاجتهاد، ودي مش من عند ناس، مش من عند الإمام أبو حنيفة، وإنما الرسول عليه الصلاة والسلام في خواتيم حياته وهو بيبعث معاذ بن جبل قال له بما تقضي بين الناس، قال بكتاب الله، قال فإن لم تجد، قال فإن رسول الله قال فإن لم تجد، قال أجتهد رأيي ولا أنا. فأبو حنيفة كان بيشتغل إنه راجل موجود في العراق في مسألة فإن لم تجد يعمل إيه، والناس
تجد راح الحجاز يبحث عن يعني. الإمام أبو حنيفة تعلم على 4,000 من التابعين وتابعي التابعين،
راح يستحصل على النصوص.
أيوة. يعني هو استقصى، لكن الوقت ده كانت الفتوحات كبيرة
لسه، لا في البخاري ولا في مسلم ولا في
مسند أحمد بعد عمر بن عبد العزيز بعد 300 يعني. فبالتالي يعني مسألة انك تفتح زي ما احنا دلوقتي سيدي تلاقي كل مئات الالاف من الاحاديث ما كانتش موجود،
يعني ظهور الزمن نفسه اثر كمان ان ابو حنيفة لازم يجتهد.
لا ده انا عايز اقول اكتر من كده، ان اللي ابو حنيفة عمله هو السنة، ما الرسول قال له فان لم تجد قال اجتهد رأيي. فابو حنيفة مش بيألف مش بيبتدع، هو دي السنة، انه كان هناك فراغ تشريعي ان الادلة لسه مش موجودة عندي، وهو سافر كثيرا لجمع الاحاديث لكن لم تستكمل السنة، انه يقعد محبط ويسموها عاجز ولا يفتي في اقضية الناس. لا، السنة ان يجتهد الرأي، ولذلك الرأي هنا مش ضد النقل، لا ده الرأي في مرحلة فراغ الباب الفقهي من المنقولات. دي نقطة مهمة، لانه ناس وابو حنيفة لم يكن لا مدلسا ولا نصابا ولا ده، كان الحكاية انه كان لو اراد ان يقيم الدليل على كذا لاقامه، بمعنى ان عنده قوة الحجة، قوة الحجة ان يقنع الناس بما كان بعيدا عن اذهانهم. انما ابو حنيفة كان تقيا وارعا قواما صواما منفقا، ده كان يستحي في التجارة انه يعني ياخد صفقة يكسب فيها اكتر من مما لو فهمه البائع او المشتري. وانت حضرتك حكيت لي من شويه
موضوع، اقول لك حاجه بالنسبه بما انه كان تاجر قماش وحرير ويبيع ويشتري، عندي موقفين
كنت تاجر قماش برضه
وانا اشتغلت في القماش والملابس 16 سنه
يعني شويه
فانا
على ضد موضوع انا دلوقتي بين تاجر قماش وبين فقير انا هروح
وانت كبير يا اولاد
انا اقول موقفين انا شخصيا ما اعرفش اعملهم عن نفسي
لو انا تاجر الحلقه تعمل
ان شاء الله يعني أيوه. بس هو كنت لسه اقوله اذا قدرت اعملهم هعملهم بجهاد للنفس عنيف اول موقف انا عندي 1000 متر قماش معمولين كده بكر ميات او امطار لفه كده كل لفه 5 متر 5 متر 5 متر علم الامام ان في لفه بس واحده من اللفات الكتيره دي معيبه فقال للمسؤول عن البيع قبل ما يمشي خلي بالك دي معيبه لابد ان توضح للمشتري ان دي معيبه زي ما يكون عندك 100 قميص رجالي فخلي بالك يا ابني في قميص منهم ده في قطع هنا لما تيجي تبيع ده بالذات يبقى بينه فباع المسؤول كل الايه القماش والبضاعه كلها المتاع فجاء يسال هل
خالف التعليمات
خالف التعليمات هل بينت لمن اشترى الثوب المعيب قال لا نسيت هنا بقى انا ولا انت ولا اي حد طبيعي او يعني عايش بقى يعني بالحياه بتاعتنا العاديه هيقول ايه طب اطلع تمن التوب المعيب لله طب اطلع نص البضاعه يعني لما نجيب واحد لا تصدق بكامل تمن القماش عشان خاطر النوع المعيب فشفت انت يعني تاجر بهذه الصوره الموقف الثاني اللي يؤكد برضو صدقه في التجاره
ورعه
وخوفه وما نقدرش يقول كان بيجتهد عشان المال كان واسع الغنى ما كانش فقير ولا بيجتهد عشان المنصب كان له مكانه وعرض عليه القضاء ورفض يعني هو فعلا كان يعمل لله جات له امراه تساله اللي حضرتك بتسالني عليها دلوقتي بتقول له بكام تشتري هذه او دي تجيب كام قال لها عايزه تبيعها بكام قالت ب100 قال تساوي اكثر قالت 200 قال تساوي اكثر قالت 300 قال تساوي اكثر قالت لا تهزأ بي قال تساوي اكثر قالت 400 فجاء رجل فباعها له ب500 واعطى المراه ال500
يا سلام
ما كسبش وما دلش
وعلى فكره ده بيحصل حتى الان يعني انا اعرف سيده كان عندها جاكيت فاخر جدا واعطته لسيده اخرى لانه تقريبا المقاس اختلف او شيء من هذا القبيل اللي خدته مش عارفه قيمته فتصورت ده غالي جدا ده يطلع له ب 200 300 طلع ده حاجه تتباع ب 4000 مثلا في كده فده شيء قائم يعني ده مثل عملي ما هيش شيء
عملي فيدل انه شفت التجاره وكيف يكون التاج وبعدين بقى الغريب برضو بيفكرني سيدنا عبد الرحمن المعوفي الحقيقه المال والتجاره وعدم الانشغال بالدنيا والفقه والعمل وبعدين حضرتك قلت في البدايه حاجه جميله جدا ويصرف على الطلاب يعني نموذج
انا في الحقيقه يعني قضيه الورع اللي عند الامام هذه انا يعني ادعو نفسي وكل اخواني المشتغلين بالعلم الشرعي ان احنا نضع هذه الامثله امام عينينا الحقيقه لان الله تعالى يقول في سوره الاحزاب الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون احدا الا الله الامام ابو حنيفه حدث يعني دعي الى بيت الخلافه الخليفة بينه وبين زوجته مشكلة قال لها تطرد حكم مين قالت الإمام أبو حنيفة ما لقيتش إلا أبو حنيفة قالت أنا ما أشهد إلا الإمام أبو حنيفة جه الإمام وكان الخليفة يريد أن يتزوج امرأة أخرى والزوج رفضه موضوع كده ف
بلاش الموضوع ده
معلش اتعرض الموضوع فإذا بال الخليفة بيعرض ان انا احتاج اتزوج كذا فاتعرض الموضوع بشكل كامل قالت ان الله تبارك وتعالى يقول انكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع فقال الخليفة اسمعت ما يقول الامام قال استمع الى اخر النص فان خفتم الا تعدلوا فواحدة ففرحت المرأة وقضى بأن حالته هذه لا تزوج امرأة أخرى وراح البيت وإذا بالمرأة بعت خادم يبقى يعني يعيش يعني ملك عبد بقى ملك الإمام أبو حنيفة وصر من ذهب شغل بقى إيه
ممكن تبعت 10
طبعا يعني قال له اذهب الى سيدتك وقل لها والله لولا الله ما فعلت ما فعلت ابتغاء وجه احد ونحن لا نبيع المعروف.
سبحان الله. لكن قضى لي بانه لا يجوز ان
يجوز الحوار. انا ما يعني ما انا ما دخلتش في التفاصيل.
لا لا ما دخلتش في التفاصيل وتقولها ده هتعمل لها مشكله يا دكتور صلاح.
الحاجات دي بتبقى على فتوى على الحاله يعني. انت عارف في واحد تجوز له وواحد اخر لا تجوز له. يعني
اذا هو يعني وقف على شيء تنبه من خلاله ان العدل ممتنع في هذه الحاله.
طبعا
يعني هيحصل شيء يخل بالعدل
يعني. في واحد
يعني مش الامام ابو حنيفه كان ضد الموضوع ده.
لا
موضوع التعدل
او نفى شيء فقهي.
او نص او حاجه.
انت بيقدمك حالا انه لا يستطيع ان يكون عادلا.
ربما سال الحاكم بينه وبينه قال لو لا استطيع ان ابيت ليله وليله مثلا يعني.
نعم. ربما يعني
او ليست عنده القدره الماليه اي شيء بقى يعني
هيبقى زواج من سيارة ولا
او حاجه من هذا القبيل يعني.
المهم
اتفضل.
فالحقيقه
لا وحتى زواج من سيارة ما حدش بيفتي دلوقتي زواج من سيارة انه حرام ولا شيء. بس انا بتكلم كمبدا عام حتى لا يظنوا انه مذهب الامام ابو حنيفه ضد التعدد كمبدا او معه كمبدا. ده مش القضيه.
القضيه في ورع المفتي
والمفتي. احنا في ابو حنيفه.
الامام ابو حنيفه. انا بقول ورع الامام ابو حنيفه.
الورع
اللي ورثه. شوف الورع في التجاره هو اللي بيعمل ورع في الفتوى. لان ده كله نتيجه مدرسه قيام الليل وصيام النهار والذكر بالليل والنهار. وهكذا كان الامام يعني. كان
في روايه غريبه عايز حضرتك تقول لي صح ولا غلط او شيخنا انه صلى العشاء والفجر
العشاء
بوضوء واحد 40 سنه في روايه بقى 20 سنه اذا صحت ام لا او لم تصح. فيعني يؤخذ منها حرصه على
بس دي القيام. سهلة. دي سهله لانه احيانا الليل كله من العشاء للفجر يكون مثلا 5-6 ساعات
بس مش طول السنه يا مولانا.
مش 40 سنه. مش 40 سنه.
المسائل دي في حاجه اسمها المنقبيات. المنقبيات اللي هي علم المناقب. المناقب التلاميذ يعني تخيلوا حاجات عن الائمه الكبار وقالوا حاجات ضخمه شويه يعني عشان برضو احنا يعني
عقلك تخيلوا هو يعني كذبوا ولم يكذبوا هم راوا
يعني. لا ما هو يعني هو
عمره سيدنا مين صلى القران في ركعه او حاجه
حتى يقال الامام ابو حنيفه ختم يعني القران في ركعه.
يعني
وانه كان يختم القران كل 3 ليالي في ركعه الوتر يعني صلى ركعه الوتر 10 اجزاء.
فيعني برضو كلام
يعني برضو انا بقى قدام الحاجات ده يا شيخ حازم معلش يعني احيانا يعني 40 سنه يصلي الفجر بوضوء العشاء أو ممكن تدل على انه لم يفته ليله الا وهو يتهجد. لكن يعني
بس انا اعرف ناس طبيعتهم منذ الصبا حتى الشيخوخه انه لم يكن ينام بين الفجر والعشاء وكان يقعد يذاكر ويشتغل. ناس كتير في مجتمعنا كده. فالمساله يعني وارده. راجل بيقعد يشتغل من بالليل للصبح. الطلبه بيذاكروا من بالليل للصبح. مش 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 صعبه
قوي. مستحيله.
مش صعبه.
لكن هي في البدايات الاولى والاخيره ايه؟ انه كان مجدا في قيام الليل. حتى رجل جه رآه بيدرس من الفجر لغايه قرب الظهر وبعدين صلى الظهر وبدا يدرس ثاني الطلاب وبعدين بدا قال اين يقوم هذا الرجل بين يدي الله؟ يقول فلما جاء الليل اذا به يعتكف ويعني يقوم بين يدي الله تبارك وتعالى يعني عابدا قانتا امن هو قانت اناء الليل ساجدا وقائما يحذر الاخره ويرجو رحمه ربه. انا يعني بخاف على نفسي وعلى اخواني اللي منشغلين بالدرس عن
الإيمانيات
ان هو يقول لك اصل انا بخلص ماجستير دكتوراه انا بقرا في صحيح البخاري بقرا كتاب المستصفى للغزالي بقرا الكتاب المجموع للنووي فخلينا اخلص. لا بد ان ننزع انفسنا من هذه لان بيحصل ورم للعقل وضمور للقلب. الحكايه دي بتعمل ازمه لما يكون عالم ما عندوش خشيه قلبيه وعنده حجه شرعيه. هذا يدلس في دين الله عز وجل. انما لو هو عنده يعني ايمانيات عاليه وحجه شرعيه ضعيفه هذا يلبس. واحنا ضعنا بين التلبيس والتدليس. التلبيس من الذين لا يعلمون والتدليس من الذين يعلمون لكن ليس لهم قلب يخشى الله سبحانه وتعالى. الامام ابو حنيفه مثال انه جمع بين الحجه الشرعيه والخشيه القلبيه.
لكن هو في الحقيقه الامر انه يعني امتلاك الادوات، لانه برضو ابو يعني قبل ان يفتي لابد ان يشهد له علماء عصره، ولابد ان يؤذن له من غيره، ولابد ان يزكى وياخذ اجازه.
هذا التلميذ حماد بن سليمان الاول.
ايوه كده، ايوه
حماد بن سليمان شيخ علماء الامه في هذا الوقت. فاجاز ابو حنيفه قال ما رايت انقى ولا اذكى من ابي حنيفه. هو كانت المساله واحد يروح ياخذ له رساله دكتوراه بعد كده يعني يفتي. ناصر ابو زيد بيقول لك الامام ابن عباس كان تابعيا، واطفالنا يعرفون ان ابن عباس
صحابي.
يا غلام اسم الله وكل بيمينك، احفظ الله يحفظك.
نعم، يعني الفقهاء بيقول ان يكون واحد منهم يفتي، مش يجتهد يفتي الا بعد، يعني واحد يقال مثلا فلم يجلس الفتوى الا بعد ان شهد له 40 من علماء عصره.
نعم،
فأربعين واحد. فلكن لما يجي واحد يقعد على شوية كتب ورسالة الدكتوراه دي، هو بينقل من كتاب في بطاقة ويرتب بطاقته ويكتبها وبعد يذاكر ويناقش. يعني ليست كمسألة الفتوى، طبعا مش تهوين من شأن الحصول على رسالة الدكتوراه والبحث والدرس.
لو له أستاذ يعني قوي مش هسيبه يعمل القص والزق دي.
نعم، فأنا قصدي أقول أنه لو له أستاذ قوي، يعني إذا الأستاذ هو الذي شهد له. لا يعني حتى نقول انه حتى هناك استاذ شهد له قال ده فلان ده عالم، انما الاجتهاد لا ياتي اقتناصا ان خلاص انا هطلع اراء فقهيه جديده. لا، ده نوع بقى من اللعب فعلا، وهذا زمانك يا مهاجر وصمراحي فعلا. يعني مساله حد بيقتنص الفرصه، فمش عايزين حد ياخد من مذهب ابي حنيفه او من منزع ابي حنيفه الى الاجتهاد وما الى ذلك، انه اي واحد يقعد يجتهد. اجتهد بعد ان امتلك الادوات وشهد له من شهد وحافظ قران وحافظ سنه وفاهم اصول الفقه ومرتب الادله الشرعيه الترتيب الذي يراه مجديا في الاستدلال، فساعتها يتقال ايوه ده وشهد له ايضا بالاخلاص وبالورع. يعني شويه الكلام البسيط اللي احنا قلناه ده، البسيط جدا اللي احنا قعدنا نحكي حكاوي اهو، لكن ده مطلع كام عنصر. ده مطلع واحد ورع في التجاره وعابد وناسك وعلى علم عميق وجواد وكريم وصاحب حجه. يعني مساله ما فيهاش الى جانب الشجاعه انه يثبت على رايه حتى وان سجن. وسبحان الله ما من علماء الا واهو وضعوه في السجن. يعني قصدي اقول ان عناصر ابي حنيفه بين العلم والورع والعباده والنسك وكل ده، دي شخصيه كبيره. احنا مش بنتكلم عن شخصيه تافهه او شيء.
انا عايز اقول ان في حد تاني عمل زي ابي حنيفه بس في حاجه مفيده قوي. جه راجل يسال ابي حنيفه يقول له هل رايت ربك؟ قال لا. هل لمست ربك؟ قال لا. هل شممت ربك؟ قال لا. قال اذا
اين ما ادركتوش باي حاجه،
يبقى انت مش عارف تعرف ربك كيف. فقال له شوف بقى الناس اللي قلدته اليومين دول او العلماء الجدد مش جمال البنا مع احترامنا للجميع. قال له هل رايت عقلك؟ قال الرجل لا. احد الزنادقه هل لمست عقلك؟ قال لا. هل شممت عقلك؟ قال لا. قال اذا عقلك غير موجود. يعني بالعقل شوف خد منه هذا الكلام. حديث كنت سمعتها برضه من الشيخ الغزالي انه قال بنفس الطريقه. هل رايت التيار الكهربائي؟ هل شفته؟ هل عارفينه؟ طب امال ايه؟ بس بتحط الفيشه تنور. ما احنا مش شايفين. بنؤمن بوجود التيار الكهربائي بغير ورغم اننا لم نراه
ولا
حسناه
ولو لمسته ما تبقاش لانه بتخلص.
انا بتعلم من حضرتك العمق، بس عايز اخرج حته عميقه قوي. انه تقليده او تقليد ابي حنيفه في يقول لي الدخان حلال ويقول لي مش عارف ايه ويقول انا ليا مخ وبفكر، التقليد يكون كهذا، ان احنا نرد على الملحدين ونرد على اللي بيشككوا في ديننا، والقنوات الفضائيه اللي شغاله دلوقتي تشكك في نبينا وكذا، نرد بهذه الحجه وبهذا المنطق الرائع الحنفي، مش ناخد منه ونحط بلاوي.
لا يعني بس انا عايز كمان، ما هو
الحقيقه ربنا
بس انا نسمع القصه حالا، بس عايز اقول اصل الحقيقه انا عايز اربط الصواميل عند الناس. ابو حنيفه علميا شهد له واختبر حتى شهد له احفظ القران، انما الناس اللي ذكرناهم دول لو ارى سطر من المصحف بيغلط فيه مش حفظ
يا أخي. كل كتب نصر أبو زيد لم يذكر فيها قال الله عز وجل أو تعالى، ولم يقل صلى الله عليه وسلم على النبي أبدا في كتبه الأربعة التي قدمت إلى المحكمة، ويقول يجب أن ندع النصوص وراءنا ظهريا الآن قبل الغد قبل أن يجرفنا الطوفان. لو بعث أبو حنيفة لتبرأ من أن يكون أحد من هؤلاء تبعه في ذرة من علمه.
نعم الله يفتح عليك.
ايش ال
قول الموقف الطريف بتاعك اللي احنا عايزين
اكمل الشيخ بس
لا انا عايز الموقف الطريف عايز اسمعه، ولكن انا بس بقول ان هو من الناحيه العلميه شهد له، من ناحيه الايمان والورع عرف بهذا وشهد له من لا يتهم في دينه، لانه ممكن اللي يبقى يحصل علوم كبيره يكون من المستشرقين وعلماء المشرقيات اللي بيجهزوهم بره لطعن في الاسلام، فيشهد لعلمه ويشهد لورعه، وبعد ان يشهد لهذا وهذا ويكون معروفا في المجتمع وانه غير ساقط المروءه. غير ساقط المروءه يعني ما بيمشيش ياكل في الشارع ولا يأزأز لب ولا ماشي بهيئه غير مكتمله ولا حلاف بالطلاق ولا يعني كل هذه شروط، ثم بعد ذلك يبتدي يقولوا طب يجاز في الفتوى. انما علشان تيجي واحده تقول والله صلاه المراه امامه بالرجال او امامه بالنساء في المساجد وتخطب الجمعه وتصلي وكلام زي كده وهي لا هي مختبره علميا ولا معروفه عنها ايمانيا ولا ده نوع من ان احنا بنخرم في القواعد العلميه نفسها. انا عايز واحد يدرس، اعادوا لي واحد كده في الجامعه يدرس علم النفس وهو لم يجز في علم النفس، ما امتحنش فيه، يدرس طب، يعلم علم اجتماع. ما انا عندي صحفيين وكتاب بيكتبوا في الجرايد رائعين في علم الاجتماع، انما بياخدهمش ليه في الجامعه يدرسوا، لانه لازم يختبر الاول. فعايزين نجيب ناس، اي واحد اللي ملوش شغلانه يقرا كلمتين ويرد عليهم ويتحول الى مفكر في الشرع. انا بس خايف ان يستدل من ابو حنيفة على هذا. لا، ابو حنيفة رجل كان يجتهد، وبالعكس ابو حنيفة يجتهد اعلاء للنص، لانه يجتهد في داخل دائرة النص مش افتئاتا على النص او انه بيستلهم من مصدر اخر غير النص. ده بيقول قرآن وسنة واقوال صحابة وتابعين، ويضع السنة المرسلة والضعيفة في موضعها زي ما الفقهاء قالوا يستدل بها في ايه ويستدل فيها في ايه. يعني رجل عنده مقاييسه العلمية، مش الاجتهاد ان واحد قاعد كده جاله نوع من كده فطلع له كلمتين. لازم النقطة دي تكون واضحة يعني.
وحيث صلاته يعني اتوصف بانه الوتد. قال احد اتباعه اللي او من شهده اعتقد اسمه ابو عاصم النبيل، كان يقول كان ابو حنيفة يلقب بالوتد. لماذا؟ لكثرة صلاته. يشوفه واقف كتير قوي 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 لدرجة ان يقول عليه وتد، واقف بالليل عمال يصلي.
ولذلك سبحان الله
الشهادة الثانية
يعني الحقيقة في نقطة مهمة جدا، ان كنت دايما وانا حتى طفل صغير افكر اقول يا ربي بياع البطاطا وبيعت الدورة اللي في الشارع دول علشان تسأل على العلم الشرعي. ما يمكن تسأل واحد يكون يعني مخرف لكن بيمثل انه راجل شيخ، وده موجود كتير. طب ده يعني فالحقيقه سالت فيعني كانت الاجابه رائعه. قالوا ان الرجل العامي او المراه العاميه، الشخص العامي مهما بلغ في امنيته وعدم علمه، يسال يوم القيامه عن ثلاث امور في من يفتيه: هل كنت تعتقد فعلا قلبيا والله يطلع على السر واخفى انه عالم يعلم على علم ولا لا؟ والسؤال الثاني: هل كنت تعتقد قلبيا انه يخشى الله، انه مؤمن، انه ان هذا العالم يعني انت يا بيعت البطاطا لما رحت تسالي الشيخ حسنين ده كنت متصوره انه على دين وعلى ورع ويخشى الله ولا لا؟ وان الشرط الثالث انه هل وقر في قلبك ان هذا العالم متجرد وليس عليه ضغوط وليس مأسور اسيرا وليس مكرها وليس كذا ولا لا؟ فبيقول لو راحوا سألوا اضل انسان بشرط انه هتسأل قلبيا انه عالم وتقي وليس عليه اكراه، خذ بفتواه. فاذا انت ما هو انت عملت ايه؟ ان الشخص العامي اصبح عنده علم، هو بيرى ان اروح اسال مين، انما اروح اسال واحد عارف ان ظهره فيه طبنجة، ولا ان هو السجن في انتظاره، ولا كذا، ولا علمه قليل، ولا مكتئب ومتطفل على العلم. فابو حنيفة قضية علم مستفيض وورع مستفيض وعبادة مستفيضة، وفي ذات الوقت لم يخش الحاكم لما قال له يا تعمل كذا يسجنك، رفض وسجن وفي سبيل القضية. فاحنا نتكلم عن شخص وهو حينما يقيم الحجة يقيمها على ما يوافق الكتاب والسنة. وكلمة ان اتقال عنه ان مدرسة الرأي، ده لان السنة لم تكن قد جمعت بعد، فلما جمعت فأي شيء يخالف هذه السنة هو نفسه قال لو في يوم من الأيام وجدت انه اجتهاد. ولذلك انا دايما اتكلم عن قصة الطاعون دي، لانها اذا نزل الطاعون بأرض قوم دخلوا على ارض ولقوا فيها طاعون، نرجع والناس قالوا لا نرجع ايه، ده قدر الله احنا نخش وخلاص. فعمر بن الخطاب قال يعني لا ما ندخلش، احنا انما نفر من قدر الله الى قدر الله، احنا رايحين قدر ابليس، ما هو قدر الله هنا وقدر الله هنا. بعد ان اجتهدوا الراي ووصلوا الى انه اذا كان الطاعون في الارض جاء من ابلغهم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ادي النقل يقول اذا نزل الطاعون بارض قوم فكنتم فيها فلا تخرجوا منها، فان كنتم خارجها فلا تدخلوه. فهنا لما جاء النص بين ان الراي صحيح. فابو حنيفه لم يكن يخرق في العلم الشرعي، دي نقطه مهمه. الطرفه بقى لان انا لا الطرفه
واحد على منهج ابو حنيفه يعني، بس الالهام الرباني شاب صغير ولد في سنه ثانيه ابتدائي سنه 7 سنوات في اليمن، الاستاذ بتاعه شيوعي لا يؤمن بوجود الله وعايز يعلمهم الشيوعيين.
دي مهمه دي.
جميل.
فقال الاولاد يا اولاد هل ترون الكرسي؟ قالوا ايوه يا استاذ. اذا الكرسي موجود. خلى ولد طلع الكرسي بره، يا اولاد هل ترون الكرسي؟ قالوا لا يا استاذ. قال اذا الكرسي غير موجود. هل ترون الكتاب؟ مثل الكتاب كذا، هل ترون؟ نعم، اذا الكتاب موجود. طيب طلع الكتاب بره، هل ترون الكتاب الان؟ قالوا لا. قال اذا الكتاب غير موجود.
حلو
يا اولاد هل ترون الله؟ قالوا لا. قال اذا الله غير موجود. راح قايم للولد الايمان يماني والحكمه ايه؟ يمانية. قال يا أولاد هل ترون عقل الأستاذ؟
عقل الأستاذ غير موجود.
قال الأستاذ مجنون. يعني ما تاخدش على كلام الإيه؟
يعني الدليل لا يلزم بالحاسة مباشرة، إنما الاستدلال. يعني أنا النهاردة لما أكون قاعد وأسمع بودني شيء أو أرى أثره كسيان، يعني أنا لم أرى رجلا يمشي لكن رأيت قدما على الأرض لإنسان، ماشى على الأرض إنسان.
نعم.
فدي نقطة، ولذلك والله دي نقطة مهمة، أنه أبو حنيفة لم يعمل في الفقه فقط، ده عمل في العقيدة
أو في المناظرات العقدية. هو أصل الإمام أبو حنيفة بدأ بعلم العقيدة.
أيوة.
التأسيس أيوة. الأول كان في علم العقيدة.
أيوة.
لكنه تاجر. وراح مدخل التجارة في الشغل بتاع الأخ. إزاي؟ قال لك دلوقتي انا لما اشتغل في العقيدة واخطأت، شفت بقى اهمية العقيدة، الخطأ فيها كفر، انما لو اشتغلت في الفقه الخطأ فيه اجر، وانا تاجر عايز اكسب في الايه.
يا سبحان الله، ده تدرج الموضوع يا استاذ سعيد. لا ده احنا
واخد بالك، عايز اكسب في الصواب مرتين وفي الخطأ مرة. اذا اجتهد الحاكم فاصاب، حديث البخاري، فأصاب فله أجران، أخطأ فله أجر.
بس ده منطبق أيضا على العقيدة، هو يعني ورع يمكن.
هو طبعا يعني شيء ورع يعني. إنما يعني شوف الإمام تأسيسه كان عقيدة، وذلك مناظراته مع الناس الزنادقة كان فيها بارع جدا، يعني براعة لا تقل عن براعته في أبواب القياس والمصلحة والحيل الشرعية، وأنا أصر على أن أسميها الحيل الشرعية. ابن القيم في إعلام الموقعين أورد يعني أكثر من 90 مسألة من الحيل الرائعة من الناحية الشرعية، ودي طبعا يعني أصلها في كتاب الله. لما سيدنا أيوب كان يعني مريض وزوجته خدمته خدمات كثيرة جدا،
بس احنا
أخطأت مرة فقال لها لئن شفاني الله لأضربنك 100 ضربة، ربنا قال له يعني برضو يعني الست اللي تعبت معك دي حقانك يعني. قال وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنف إن وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. قال له خذ حزمة حشيش فيها مئة إيه خذ حشيش
حشيش
زي كزبرة بقدونس كرجية
يعني حاجة كده رفيعة
يعني يعني خذ بيدك ضغثا
تتفهم حشيش
يعني مش حشيش خليها عود حطب
لا يجوز تأخير المال على وقت الحاجة ده حلوة دي
مرسي مضمون
صحيح طبقة المرسي
لا بلاش دي
لا يعني بس انا اخشى ان الناس هي اللي تاخد الحيل دي الفقهاء مش احنا يعني برضو دي نقطة مهمة ما يطلعش واحد عشان دكتور ولا مهندس ولا موظف درجة تانية ولا محامي ولا كده المحامين ممكن يقعدوا يطلعوا حيل لا يعني الحيلة دي شغلة الفقيه مش شغل ولا ايه
نعم
يعني دي نقطة مهمة لانه الحقيقة ممكن احنا عندنا قضية خطيرة جدا ان الناس تاخد الكلام الذي هو من عمل الفقهاء وتشتغله هي ان عوام الناس يشتغلوه
مهم قوي دي والله
يعني في كده قاعدين شايفين انه كلام عن الدين وغيره وغيره يقول الله طب ما هو فلان عمل كذا ده شغلة الفقهاء زي نقول لك ان الطبيب لما وجد كذا في غرفة العمليات عمل الشيء الفلاني سيادتك بقى في البيت ما تلاقيش واحد تجيب سكينة تروح فتح بطنه تعمل كده دي حيلة الطبيب وليست حيلة شخص عنده مشرط فدي نقطة مهمة جدا ولذلك شوف والله سبحان الله ألا يعني نعجب من انه كلما تكلمنا عن امام ننظر الى تابعيه فنجدهم مخالفين له يعني ابو حنيفة النهاردة القارة الهندية الباكستان والهند وبنجلاديش دول معظمهم احناف يقدسون مذهب الحنفية لو شفتهم في بعض البلاد الاوروبية والامريكية وكندا وغيره اذا شاف حد عنده مذهبه مش احناف يشعر بمعاداته لغاية السنة دي لغاية دلوقتي ولا يقبله ولا يقبل وجوده في المسجد شوف الدكتور صلاح قال ايه لانه انا فكرته بامريكا وقعد في امريكا مدة فقال لك يا لا جميلة يعني ده
انا اقول
لا لا ده الطريقة الامريكان كده فالراجل يعني تذكر بقى بالانجليزي يعني
الشيخ
شد الشريط 10 سنين يعني
فيعني سبحان الله يصبح التابعون للامام الحيوي جموديين يعني اصبح في جمود يا جماعة ده هناك حيوية ذهنية سبحان الله
ثالثة أخيرة أو مهمة يعني الوفاء حضرتك قلت إن هو تلميذ لحماد ابن أبي سليمان فأنت فكرتني بحاجة عجيبة جدا 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 إزاي هو وفي لمن علمه الفقه بهذه الصورة يقول ما صليت صلاة منذ أن مات حماد إلا دعوت له واستغفرت له الله شوف النهاردة للأسف الشديد بيطلع طالب علم من مسجد لشيخ جليل جدا وأول ما ربنا يكرمه بشوية علم يقوم يمسك الكتب ويبهدل ويقوم يتكلم شوف الوفاء والجمال يا شيخ إنه ما تخيل إحنا بنقولها كده بس أنا عايز المشاهد أنا عايزك تتخيل
يقول ما نمت مرة وجعلت قدمي إلى بيت أبي حماد بن أبي سليمان
يعني وفاء
غير عايز ده هنا في بعد جديد في أدب بالغ يعني شوف يا سيدي العلم العلم احيانا على فكره العلم ممكن يعمل قسوه لان العلم دقه مقاييس ساعات الا من بعد ما جاءتهم البينات من بعد ما جاءهم العلم يوم تبتدي قسوه القلب بمجيء العلم وتبتدي احيانا ولذلك العلم بغير خلق تلقي العلم يبوظ الانسان انما شوف بقى الادب والرقه انا والله اول مره اسمع على فكره
دي
انه ما بت ليلى ووضعت قدمي في اتجاه منزل استاذي
حاجه
عجيبه
انت عشت لو في امريكا وشفت الاولاد بيقعدوا يحطوا رجليهم على الترابيزه في وجه الاستاذ
لا ده هو دلوقتي بيقتل الاستاذ بالرصاص في المدارس
مدارس
ثانوي التلميذ يقتل الاستاذ
انا بحاجات الاكثر
كويس ان ثانوي بس
ده هناك
انا هنا في امريكا لما كنت بدرس لغه انجليزيه في الجامعه فأنا يعني طلعت ألعب كرة مع الناس في المركز الإسلامي.
ده كرة شرعية هاي
لا دي طبعا
احنا طبعا
فرجلية يعني
أبو حنيفة حلقة جميلة مصباح جميل إنما لازم نطلع كده زي الأمريكان
هو يكون مدني
فرجلية يعني حصل كسر بسيط كده وأنا أصريت ألا أغيب عن درس بعكزين ولم أتغيب عن درس واحد. فأول ما رحت أول مرة الدرس بتاعنا في الدور الثاني قلت ممكن تغيروا المكان الفصل إلى الدور الأول اللي ما أقدرش أطلع فوق ما كانش فيه سلالة أسانسير غيروا لي الترابيزات كانت مكشوفة قلت لهم ممكن تجيبوا ليها ترابيزة مغطاة عشان الطبيب كان إيه لازم تكون مفرودة وحط كرسي تحتها. فالأستاذ عاجب جدا قال ليه تعمل كده أنت من حقك تفرد رجلك وتمددها حتى فوق الترابيزة. قلت له ليس هذا من أدب الإسلام أبدا قال يعني الفيسترو ده حقيقي ده عندكم في في الإسلام كده
السمت الحسن
نعم
والتؤدة والوقار
وأنا في ذهني سبحان الله كلمة الإمام أبو حنيفة قال لي والله هذه أول وقعة أنا أدرس من سنوات عديدة
وأجل طالب يعمل كده
سيدفعني إلى أن أدرس هذا الإسلام العظيم.
يا سلام نعم. يا سلام نعم. يعني يبقى عنصر الأدب والخلق يعني مش الورع والعبادة والعلم والتجارة وكلمة الحق فقط وإنما الخلق
كان كمان مؤدبا ويعني
مؤدبا بالغيب يعني كلمة إنه مؤدب هو أستاذ شايفه ده راجل نايم في بيته ما مؤدب بالغيب
أنا عايز يعني
أول مرة أسمع مؤدب بالغيب دي يا شيخ
لا أقولها هقولها لك كتير حبا
أنا عايز أقول في نهاية هذا المصباح يعني سبحان الله يعني أستأذنك في إني أقول حاجة كمان هتبسطك قوي خطيرة كمان هو ماشي وتبسط الجمهور طبعا
مستمعين
الشيخ ما شاء الله
حد تابعنا
الشيخ ما شاء الله بيجمع الكلام كده وينظمه بشكل جيد
ده انا منتفع بيك والله يا ربنا يكرمك يا رب
ربنا يبارك فيك
انا هفضل قاعد بعد ما يطفي النور واقعد اقعد قاعدين يعني
ربنا يكرمك. الامام ابو حنيفة ماشي في الشارع فوجد رجل اول ما قرب منه كده راح واخد طريق تاني فمد وراه قوي يساله ايه ما عدل بك عن طريقي انت ايه اللي خلاك سبتني قال له لك عندي 10,000 دينار قال له يا ده نسيهم قال له يا اخي بالله عليك هي لك كاملة بل تسامحني على ما جاء في قلبك
يا سلام نحوي يا سلام
انت بس يا وصلت لانك تهرب مني وتروح شارع تاني لا لا لا, لا انا هي لك فحط بقى فوق الأدب وفوق العلم وفوق الورم مصباح يعني
كأنك تعطيه الذي أنت سائله
نعم الله
كأنك تعطيه
الشاعر بيقول تعود بسط الكف حتى لو أنه ثناها لقبض لم تجبه أنامله
الله أكبر الله
يعني لو فكر مرة يمسك ما يعرفش
إيده
ولو يعني شوف تعود بسط الكف حتى لو أنه ثناها لقبض لم تجبه أنامله ولو لم يكن في كفه غير روحه لجاد بها فليستقي الله سائله
يا سلام
محدش يقول لك
والله عندي ابن لما اتولد كان فارد إيده كده فرحت فرح
لا اله الا الله
مع انه دي يعني لكن استبشرته خير والولد كريم بس كريم يعني عامل لنا
كريم وطاح
انا بس عايز الحقيقه بعد التوقيع الهايله دي
عشان مدني هي
ربنا يكرم هو بس انا الحقيقه يعني المعاني الرائعه ربنا يجزيكم خير على الانتفاع اللي انا انتفعته وانفعت بيه انا في معلم الحقيقه يعني ان الامام ابو حنيفه لم يكن ده كان من جد وابوه كده كان افغانستاني من افغانستان ده كان من كابل
فارس
كان هو على فكره حتى جمال الدين افغاني يقال انه فارس فارسي لانه ايران يعني المساحه القديمه فارس كان ايران وافغانستان فيهم فهو ابوه كان من كابول من كابل اللي هي حاليا كابل جده الاعلى وهو أبوه كان فارسيا ولذلك يعني المعنى ده معنى أن الذي خدم اوعى حد يعني يستقوي بعيلته وعربيته الذي خدم الفقه الإسلامي وخدم التفسير الطبري لم يكن عربيا والرازي لم يكن عربيا بل الذي خدم اللسان العربي
معلم جميل كمان
اللسان العربي لم يكن عربيا يعني ابن منظور اللي كتب لسان العرب لابن منظور لم يكن عربيا
وابن جني
وابن جني لم يكن عربيا والقرطبي لم يكن عربيا.
والله لو في حلقات تانية في المصابيح لكنا خدنا في أبي حنيفة كمان حلقة يعني. إنما
يعني لا لا يعني عشان عندنا نشوف بقى في الله
يعني مصباح جديد, جديد يعني
وطلب منه أن يدعو بخير فدعا له في نسله بالخير. فكان الإمام أبو حنيفة يقول أصابتني دعوة علي بن أبي
طالب.
تشاهدون في الحلقة القادمة
نأخذ الطفولة المبكرة الإمام مالك.
الأم قامت بدور خطير في تربية الإمام مالك وتوجيهه المحولي.
ولذلك الإمام مالك وإن كان من فقهاء الرأي إنما هو من أئمة الحديث أيضا.
الإمام مالك كان متحررا تماما من قضية نفسه في هذه المسألة.
الإمام مالك ده شوية
لا لا.
ده كل ما يقول كلمة خطيرة
ويلبس ويتطيب ويتهيأ. وعلى فكرة الإمام مالك ده كان عظيم اللحية.